السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله بجميع محامده كلها على جميع نعمه كلها. الحمد لله الذي لا مضاد له في ملكه ولا منازع له في أمره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو المتصرف في خلقه وبيده أمور عباده، يحيي ويميت ويميت ويحيي، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، نبي السماحة والعدل، ورسول الهداية والحق، بعثه الله تعالى رحمة للعالمين وجعله خاتم النبيين، صلى الله عليه وعلى آله الهداة الميامين. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، التي من أجل كسبها شرع الله الصيام وفرضه على جميع الأنام، فقال عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. سأل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام رسول الله صلى الله عليه وآله بعد أن خطب في فضل شهر رمضان، قال: يا رسول الله، ما أفضل الأعمال في هذا الشهر؟ فأجابه صلى الله عليه وآله: يا أبا الحسن، أفضل الأعمال في هذا الشهر الورع عن محارم الله. إضافة إلى أهمية الورع الذاتية، فإن كونه أفضل الأعمال في شهر رمضان لأنه يجسد ثمرة الصيام وهدف الصيام. لماذا يصوم الإنسان؟ يصوم الإنسان من أجل أن يتوفر على روح التقوى، على ملكة التقوى، من أجل أن تتقوى إرادته أمام المغريات وأمام الشهوات. فالورع أفضل الأعمال لأنه هو الهدف الذي تتحدث عنه النصوص لهذه الفريضة العظيمة، فريضة الصيام. ماذا يعني الورع؟ ابن منظور في لسان العرب يعرفه تعريفا أقرب إلى حقيقته الشرعية الدينية. يقول: الورع هو التحرج، أن الإنسان يتحرج من الإقدام على عمل ما، على شيء ما، هذا يقال له التحرج. إقبال الإنسان على أي عمل من الأعمال قد يكون باندفاع، يأتي إلى العمل وهو مندفع إليه، وقد يكون إقباله على العمل ضمن الحالة العادية الطبيعية، لا مانع لديه، سواء سيان عنده يمارس هذا العمل أو يتركه. هذا المستوى الثاني. المستوى الأول هو الاندفاع والشوق للعمل. المستوى الثاني الحالة العادية الطبيعية، سيان عنده أن يقدم على العمل أو أن يتركه. الحالة الثالثة التحرج، في الإقدام على هذا العمل أو ذاك العمل. أرأيت لو طلب منك الخطابة والحديث أمام شخصيات مهابة عندك، قم واخطب وتحدث، كيف تشعر بحرج؟ تتهيب؟ تتخوف؟ لو كنت تريد أن تعمل عملا تخشى من أن يراك الآخرون فيه، كيف تتحرج؟ تقدم على ذلك العمل ولديك شعور بالتحرج، عندك خوف، عندك رهبة. الورع هذه حقيقته، أن الإنسان تجاه المعاصي، تجاه الذنوب، تجاه الانحرافات عنده رهبة داخلية من الإقدام عليها. شخصان قد يكونان في مكان تتهيأ لهما فرص الإقبال على ذلك العمل، طبعا إنما يتبين هذا التحرج عند إمكانية العمل، أما عند عدم الإمكانية فيكون من باب إن هذا العنب لحامض لأنه لا يطاله. أما حينما تكون هناك إمكانية لارتكاب العمل الحرام فيتحرج الإنسان أمامه، هذا هو الورع. قد يكون شخصان في مكان وتتاح لهما فرصة الإتيان لبعض الشهوات والإغراءات، كيف يتصرف؟ كيف يتصرفان أمام هذه الفرصة؟ قد تكون إغراء ماليا، مبلغ من المال موجود في مكان وبإمكانك أن تأخذه وأن تضعه في جيبك ولا أحد هناك يراقبك. هنا يكون الورع، سواء كان هذا المبلغ موجودا في مكان أو متاحا لك، هنا يكون محل الورع، هل تقدم على هذا الأمر وتأخذ هذا المبلغ من المال أم لا؟ شخص يطلبك بمال وتوفي ذلك الشخص، مات رحمه الله وفي ذمتك له مال وليس هناك أي مستمسك، لا في ورقة، لا في اتفاق، لا في شيء، لا في شهود، بإمكانك أن لا تذكر الموضوع انتهى، ولكن هذا حق الورثة، وبإمكانك أن تذهب إلى الورثة وتقول هذا مال لفقيدكم في ذمتي. هنا يظهر الورع، الإنسان الورع لا يقبل لنفسه أن يبقى في ذمته شيء من أموال عباد الله، من أموال الناس، بينما غير الورع، غير الورع يعتبرها فرصة مواسية. وهكذا بالنسبة لسائر الملذات والشهوات، تتاح أمامه فرصة لشهوة جنسية غريزية وبإمكانه أن يقتنصها وأن يقترب منها، هناك شخص قد يبحث عن مثل هذه الفرصة والعياذ بالله، فإذا وجدها سانحة اعتبرها فرصة ذهبية أمامه. ولكن من يمتلك حالة الورع يكف، هو يتهيب، هو يخشى، هو يخاف من الإقبال على هذا الأمر. وهذه هي الرسالة التي أرادتها قصة يوسف أن تبينها للناس، وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي، الفرصة كانت متاحة، ولكن الورع الداخلي هو الذي منعه عن الإقبال على هذه المعصية. حقيقة التدين هو هذه الروحية، المتدين الحقيقي هو الذي يمتلك حالة الورع تجاه المحرمات، تجاه الذنوب، تجاه المعاصي. وهذا ما تؤكد عليه النصوص الكثيرة، وخاصة في شهر رمضان المبارك. ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: من لم تصم جوارحه عن محارمي فلا حاجة في أن يدع طعامه وشرابه من أجلي. ترك الطعام والشراب للصوم إنما هو من أجل كسب هذه الروحية وهذه الملكة. أما من يترك الطعام والشراب ولكنه يتجرأ على بقية المعاصي فهذا لا قيمة لصومه. وورد عنه صلى الله عليه وآله أنه قال: ما صام من ظل يأكل لحوم الناس. تعبير بليغ جدا، يصوم لا يأكل من اللحوم ومن الأطعمة المختلفة، ولكن حينما تواتيه الفرصة للأكل من لحوم الناس بذمهم باستغابتهم فإنه لا يتورع عن ذلك، هذا ليس صائما، لأنه يأكل من لحوم الناس. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. وعنه صلى الله عليه وآله: من اغتاب مسلما في شهر رمضان لم يؤجر على صيامه. من اغتاب مسلما في شهر رمضان، وتعرفون أن الغيبة معناها الشرعي ذكر الإنسان في غيبته بما يكره. من اغتاب مسلما في شهر رمضان لم يؤجر على صيامه. وورد أيضا عنه صلى الله عليه وآله: إن الصيام ليس من الأكل والشرب فقط، إنما الصيام من اللغو والرفث. الرفث يعني القول الفاحش، فإن سابك أحد أو جهل عليك فقل إني صائم. رمضان يعطي للإنسان هذه الروحية حتى يعيش بها طول العام. ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: من لم يكن له ورع يرده عن معصية الله تعالى إذا خلا بها لم يعبأ الله بسائر عمله. فذلك مخافة الله في السر والعلانية. ورع يردعه عن معصية الله، مختلف أنواع المعاصي. إذا لم تتوفر هذه الحالة فلا قيمة للمظاهر والطقوس الدينية. ويبشر رسول الله صلى الله عليه وآله الإنسان الذي يترك ما حرمه الله تعالى عليه مع رغبته فيه أو حاجته إليه، الحاجة اللي من وحي الغريزة، اللي من وحي المصلحة الآنية. الرسول صلى الله عليه وآله يبشره قائلا فيما ورد عنه: إنك لن تدع شيئا لله إلا أبدلك الله خيرا منه. إذا تركت شيئا لله لأنه حرام تركته فإن الله سبحانه وتعالى يبدلك خيرا منه. كيف يستطيع الإنسان أن يصل إلى مستوى الورع عن محارم الله؟ هناك ثلاثة أمور مساعدة. الأمر الأول الوعي، كلما كان الإنسان أكثر وعيا بالذنوب والمعاصي، الأشياء التي حرمها الله تعالى، أن يعرف أضرارها، أن يعرف سلبياتها، أن يدرس الحال الذي يعيش هو فيه وما تتركه مثل تلك الذنوب والمعاصي عليه شخصيا وعلى المجتمع. الوعي عنصر مساعد على الورع والتقوى والابتعاد عن المحرمات، هذا أولا. ثانيا ذكر الله تعالى بما يعني استحضار رقابة الله على الإنسان. أي عمل تزينه لك نفسك وهو من المعاصي والذنوب عليك أن تتذكر أن الله تعالى مطلع عليك، رقيب عليك، وأنه سيحاسبك على هذا العمل، وأن خلفك آخرة. هذا التذكر لهذه المبادئ والقيم يخلق رادعا في نفس الإنسان عن الوقوع في المعصية. وثالثا قوة الإرادة، إنما يقع في الشهوات والأهواء والانحرافات من تكون إرادتهم ضعيفة، يضعف أمام الشهوة، يضعف أمام الإغراء، يضعف أمام النزعات المصلحية، فيقع في الانحرافات والمعاصي والذنوب. أما من يتحلى بقوة الإرادة فإنه يكون أبعد عن الوقوع في معاصي الله ومحارمه. إن علينا أيها الإخوة، ونحن نعيش أيام وساعات شهر رمضان المبارك، أن نتذكر دائما وأبدا الهدف من هذه الفريضة، وأن الله تعالى إنما شرعها من أجل أن ننمي هذه الإرادة وهذه الصفة في نفوسنا. علينا أن نتأمل ذلك وأن نستحضر ذلك حتى نأخذ هذا المكسب من فريضة الصيام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لأداء هذه الفريضة على خير وجه. اللهم اجعلنا ممن يؤدون فريضة الصيام ويتوفقون لفضيلة القيام. اللهم تقبل فيه صيامنا، وتقبل أعمالنا، واستجب دعاءنا، واغفر ذنوبنا، وكفر سيئاتنا، واقضي حوائجنا، وارحم أمواتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. إن أصدق الحديث وأبلغ الموعظة كتاب الله تعالى، إذ يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، والتين والزيتون وطور سينين، وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ثم رددناه أسفل سافلين، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين، أليس الله بأحكم الحاكمين؟ والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوكل عليه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا أحدا، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وأمينك وصفيك وحبيبك وخيرتك من خلقك، وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك أفضل وأحسن وأجمل وأكمل وأزكى وأنمى وأطيب وأطهر وأثنى وأكثر ما صليت وباركت وترحمت وتحننت وسلمت على أحد من عبادك وأنبيائك ورسلك وصفوتك وأهل الكرامة عليك من خلقك. اللهم صل على علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين، عبدك ووليك وأخي رسولك، وحجتك على خلقك وآيتك الكبرى والنبأ العظيم. وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وصل على سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وصلي على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة كثيرة دائمة. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: من تطوع بخصلة من خصال الخير في شهر رمضان كان كمن أدى 70 فريضة من فرائض الله. هذا الشهر الكريم هو أفضل فرصة لتزكية الذات ولإصلاح الذات، فعلى الإنسان المؤمن في هذا الشهر الكريم أن يرى الأشياء السلبية في شخصيته وسيرته وأن يحاول إصلاحها، ثم يرى النواقص الأشياء التي لم يتوفق للإقبال عليها من أعمال الخير، فليندفع للإقبال عليها في هذا الشهر الكريم. لو أن كل إنسان في هذا الشهر حاول أن يترك خصلة صفة سلبية في شخصيته، هل أنت معصوم؟ أليست هناك أخطاء؟ أليست هناك صفات خطأ وتوجهات خطأ في سيرتك وشخصيتك؟ تأمل في نفسك. لا نقول كل السلبيات، كل الأخطاء، وهذا هو الأفضل، على الأقل حالة واحدة من الحالات، حالة واحدة من الحالات التي تجد نفسك أنت مبتلى بها صفة سلبية، قرر في هذا الشهر الكريم أن تتجاوزها. مثلا لو كنت غير مهتم بصلة أرحامك، قاطعا للرحم، غير مهتم بصلة الرحم، فكر في الموضوع خلال هذا الشهر، تأمل في هذه المسألة وقرر من هذا الشهر تبدأ صلة أرحامك، وأن تتجاوز عن هذه الحالة، حالة إهمال الرحم وقطع الرحم، وضع لك برنامجا تبدأه في هذا الشهر الكريم وتستمر عليه فيما بعد هذا الشهر الكريم. إذا كنت ليس لك حساب لأداء الحقوق الشرعية، لا تخمس، لا تخرج خمس أموالك، زكاة أموالك، قرر من هذا الشهر الكريم، فليكن عندك عزم وإرادة أن تقرر عمل حساب لك لأداء الحقوق الشرعية عن ذمتك، وثق بأن الله سبحانه وتعالى سيبارك لك في رزقك وسيعوضك عما تخرجه من الحقوق الشرعية من مالك. الله تعالى هو الذي أعطاك هذا المال الذي بيدك، أنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. هذا المال الله أعطاك إياه وأجاز لك أن تتصرف فيه، وطلب منك نسبة معينة في الفائض عن حاجتك بالنسبة للخمس، فيما يفيض عن حاجتك كل عام أن تدفع 20% خمس الفائض من حاجتك، فهل تبخل على الله بذلك؟ وأنت حينما تخرج الحقوق الشرعية إنما تنعكس آثارها عليك، لأنها يفترض أن تصرف في تعزيز الدين وفي تعزيز الأخلاق والقيم وفي مساعدة المحتاجين من أبناء المجتمع، وهذا تنعكس آثاره على المجتمع الذي أنت فرد من أفراده. إذا كنت لا علاقة لك بتلاوة كتاب الله المجيد بشكل يومي، ابدأ في شهر رمضان، ابدأ حاول أن يكون لك برنامجا، أن يكون لك برنامج منتظم في تلاوة القرآن. وهكذا بالنسبة لصلاة الليل، عليك أن تعمل وأن تقرر التحلي بخصلة من الخصال التي كنت تفتقدها في حياتك وسيرتك. لو أن كل إنسان عاهد نفسه على ذلك وعاهد الله وسعى، شهر رمضان شهر التوفيق، الله يمنحك التوفيق، الله يوفقك إذا عزمت على ذلك ويجعل توجهك مباركا بهذا الاتجاه. من تطوع بخصلة من خصال الخير في شهر رمضان كان كمن أدى 70 فريضة من فرائض الله. وأود هنا أن أؤكد على خصلة مهمة، وهي خصلة العمل التطوعي والانضمام إلى مؤسسة من المؤسسات الاجتماعية. مجتمعنا كأي مجتمع بشري فيه حاجات، فيه مصالح معطلة، فيه قضايا تحتاج إلى معالجة، ولكن من يتبنى معالجة قضايا المجتمع؟ من يتصدى لحاجات المجتمع؟ أبناء المجتمع. اقرأوا الصحف بين أيديكم لتروا النشاط التطوعي والخيري في كل أرجاء الوطن، بل وفي كل أرجاء العالم. هناك وعي إنساني عام أصبح يدفع أصحابه، أصحاب هذا الوعي، لكي يتصدوا لقضايا وحاجات مجتمعاتهم. في مجتمعنا الآن مؤسسات اجتماعية، في كل منطقة عندنا جمعية خيرية، في كل منطقة عندنا نادي رياضي، في كل منطقة عندنا أكثر من لجنة دينية ثقافية اجتماعية، ولكنها تشكو من التفاعل والتجاوب. على كل شخص من أبناء المجتمع في شهر رمضان إن لم يكن منتميا إلى جمعية من الجمعيات، مؤسسة من المؤسسات، أن يقرر الانتماء إلى إحدى المؤسسات الموجودة في المجتمع حتى تتقوى مؤسسات المجتمع المدني، حتى تتقوى حالة العمل التطوعي في المجتمع. الجمعيات الخيرية الآن لم تعد مجرد مؤسسات لمساعدة الفقراء والمحتاجين، الجمعيات الخيرية أصبحت مشروعا تكامليا يهتم بمختلف الجوانب في المجتمع. فمثلا جمعية القطيف الخيرية وسائر الجمعيات هنا في المنطقة فيها لجنة لكافل اليتيم، فيها لجنة لتيسير الزواج، فيها لجنة لإصلاح ذات البين، فيها لجنة للقرآن الكريم، فيها لجنة للتأهيل والتوظيف، فيها لجنة للتكافل الاجتماعي. على كل واحد أن يجد طريقه في لجنة من هذه اللجان. لماذا تكون الجمعية العمومية، الحضور في الجمعية العمومية لهذه الجمعيات في مستوى محدود؟ وقد حضرت بعض اجتماعات الجمعيات العمومية لأكثر من جمعية، فكنت متأثرا لماذا يكون عدد الحضور فقط في هذا الحد، لماذا لا يكون الإقبال أكبر؟ هذه جمعية أهلية تخدم المجتمع لمصلحة المجتمع. ثم الانتماء لهذه الجمعية كأعضاء عاملين في اللجان، لا تزال الجمعيات تشكو قلة المتطوعين للعمل في لجانها وقلة الساعات، 2 إلى 3 ساعات أسبوعيا في الغالب يقضي بعض الأعضاء المتطوعين في لجان الجمعية، وهذا لا يكفي وخاصة مع قلة عدد المتطوعين. ثم الاشتراك المالي في الجمعية، إذا كان في منطقتنا 150,000 نسمة مثلا في مدينة القطيف المساحة التي تغطيها جمعية الخطيب 150,000 نسمة على الأقل، كم ينبغي أن يكون المشتركون في هذه الجمعية إذا لم يكن النصف 75,000؟ فليكن الثلث 50,000، فليكن السدس 25,000 شخص ينتمون إلى هذه الجمعية ويشتركون فيها ويشاركون فيها ماديا وعمليا. وهكذا في سائر الجمعيات في المنطقة. وقد سألت أكثر الجمعيات عن مستوى عطاء الأهالي في ميزانية الجمعية. مثلا جمعية القطيف ميزانيتها 13 مليون في هذه السنة، كم من هذا المبلغ هو من الأهالي؟ طبعا 13 مليون لا شيء في هذا العصر، مبلغ بسيط وقليل. طيب 13 مليون كم من هذا المبلغ من الأهالي؟ وكم من الدولة والمؤسسات والشركات الأخرى؟ أعتقد ليست لدي إحصائية رسمية، ولكنني في الماضي في سنوات سابقة سمعت أن أكثر من 60-70% من الميزانية هو من خارج المجتمع، 30-40% من الميزانية يغطى من قبل المجتمع. وهذا دلالة على ضعف التجاوب والتفاعل. علينا أيها الإخوة أن نهتم بأنفسنا، أن نهتم بمجتمعنا، لأن التقصير في خدمة المجتمع إفرازاته ونتائجه سيئة ووخيمة على المجتمع كله، يفرز حالات الإجرام، يفرز حالات الانحراف، يفرز حالات التفكك الاجتماعي، ويجعل المجتمع في موقعية غير محترمة تجاه موقعيات المناطق الأخرى والمجتمعات الأخرى التي تتفاعل مع أنشطتها الاجتماعية والخيرية. إنها خصلة مهمة جدا، خصلة العمل التطوعي، أن الإنسان يفكر في الانخراط في مؤسسة من المؤسسات الاجتماعية القائمة، أو إنشاء مؤسسة جديدة تسد ثغرة من الثغرات، تتصدى لحاجة من الحاجات. هذا ما أدعو نفسي وإخواني من المؤمنين والمؤمنات، لأن أغلب الجمعيات واللجان فيها أقسام للأخوات للنساء، وهناك لجان نسائية في المنطقة والحمد لله تقوم بدور طيب. أدعو نفسي وأدعو إخواني وأخواتي إلى التصميم على الدخول في مجال العمل التطوعي في هذا الشهر المبارك. لمن لم يكن منخرطا فيه فليقرر أن ينخرط فيه، فإن ثواب الإقبال على هذا العمل في هذا الشهر الكريم ثواب مضاعف، وتوفيق الله سبحانه وتعالى سيكون رفيقا للإنسان في هذا العمل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم في هذا الشهر الكريم لصالح الأعمال ومقبول الطاعات. اللهم وفقنا لطاعتك فيه، اللهم تقبل فيه أعمالنا، واستجب فيه دعاءنا، واجعلنا ممن تعتقه فيه من نار جهنم. اللهم أعتق رقابنا من نار جهنم. اللهم أدخلنا الجنة برحمتك في هذا الشهر الكريم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات والبركات. اللهم أصلح ما فسد من أمور المسلمين، أصلح ولاة أمور المسلمين، اقض حوائج المحتاجين، اشف جميع المرضى، فرج عن جميع المكروبين، فك جميع الأسرى، أعذ كل الغائبين إلى أوطانهم برحمتك يا أرحم الراحمين. إن أصدق الحديث وأبلغ الموعظة كتاب الله، كتاب الله تعالى، إذ يقول بسم الله الرحمن الرحيم: أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.